الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال نتحدث عن أحكام الاعتكاف، وقد مرت بنا مسائل من هذا الباب عرفنا فقهها واختلاف أهل العلم فيها. والاعتكاف عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، سنة نبوية يحتبس العبد في بيت من بيوت الله ينقطع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا من سماحة الإسلام، وأن الإسلام ليس دين رهبانية على الدوام، فإن القسيسين والرهبان من النصارى ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عز وجل عليهم. والإسلام شرع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، الاعتكاف لبعض الأيام أو الليالي ينقطع العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يعالج قلبه القاسي ويطرد عنه الغفلة التي يجتمع غبارها من أثر الانشغال بالدنيا. فإذا انقطع العبد إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الوقت كان في هذا الصفاء للقلب والقرب من الرب سبحانه وتعالى. والاعتكاف أحكام وحكم وآداب، أما أحكامه فهي التي نقرأ فيها منذ أيام ولا زلنا نقرأ في ذلك، وأما حكمته فهي ما أشرنا إليه من الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والانقطاع لطاعته في بعض الوقت، فيكون في ذلك أعظم الأثر على العبد المسلم وعلى المرأة المسلمة. فإن المنقطع إلى الله سبحانه وتعالى يدرك أن هذه الدنيا فانية زائلة، ولا يخرج العبد منها إلا بما يقربه إلى الله عز وجل. والمعتكف إذا اعتكف رأى نفسه ضعيفا في أبواب العبادة، في أبواب الطاعة، وقارن نفسه، ولا مقارنة بينه وبين المجتهدين في الطاعات ممن سبقه وسلف، ينظر إلى عبادة الأولين وينظر إلى ما كانوا فيه من أنواع القربات من قيام الليل ومن التزام الذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى بشيء قد يكون ذلك منهم العادة والدأب في سنتهم كلها لا بخصوص العشر. ولهذا تجد كثيرا من السلف من عباد السلف وفقهائهم قد نظموا حياتهم على أنواع من أنواع الطاعة كثيرة لم تشغلهم عن أمورهم في دنياهم من اكتساب ونحوه، لكنهم موفقون، وفقهم الله عز وجل للجمع بين هذا وهذا، فتجد قيام الليل منهم على الدوام، وتجد لهجهم بالذكر والطاعة على الاستمرار، وتجد بعدهم عما لا نفع فيه من الورع الذي يتركون فيه ما لا فائدة فيه في الآخرة وما فيه ضرر في الآخرة، تجد هذا دأبا لهم. اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم لهذا الدين، فالمعتكف يتشبه بهؤلاء ويقبل على خاصة نفسه من الذكر والتلاوة والعبادة والمحافظة على الرواتب المطلقة والمقيدة من رواتب الصلوات ومن صلاة الضحى ومن قيام الليل ومن ركعتين بعد الوضوء ومن تحية مسجد وغير ذلك من أنواع ما قد يفرط فيه طيلة السنة، فيعود نفسه على مثل هذا. والخير بالتعود، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والعمل يأتي شيئا فشيئا. وهكذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للمعتكف أنه لا سيما في العشر الأواخر يعتكف مع إخوانه المسلمين، فإذا اعتكف معهم نشط في الطاعة، نشط في العبادة، رأى مسابقتهم في التلاوة وفي الذكر وفي استغلال أوقاتهم فيما ينفعهم، فينشط لذلك ويتشبه بمن يسبقه وينافسه في هذا. في ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. والمعتكف من المسابقين إلى الخيرات والمسارعين إليها، ومن الحكم في الاعتكاف أن يتطلب المعتكف ليلة القدر، ولا سيما في اعتكاف العشر الأواخر، فإن الاعتكاف يشرع طيلة السنة لمن وجد من نفسه فراغا وأراد أن يعتكف ليلة أو يوما أو أكثر، فباب الاعتكاف مفتوح طيلة السنة. وإنما أكثر اعتكاف المسلمين في العشر الأواخر اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنه اعتكف العشر الأول طلبا لليلة القدر، وحق لها أن تطلب وأن يعتكف لها، وأن تحبس النفس في المسجد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بل في اليوم كله، لأنها ليلة عظيمة خير من ألف شهر. فاعتكف العشر الأول من رمضان، فلما فرغ من العشر أتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، إن الذي تطلب أمامك، أي ليلة القدر ليست في العشر الأول. فاعتكف العشر الوسط من رمضان، فلما فرغ منها قال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه الذين اعتكفوا فقال: من كان منكم اعتكف معنا هذه العشر أي الوسطى فليعتكف العشر الأخيرة، فإني أريت ليلة القدر في العشر الأخيرة وإني أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأخيرة والتمسوها في كل وتر. ومما قاله لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم: وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها على ماء وطين، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد من جريد النخل، فوقف المسجد أي تسربت بعض القطرات إلى أرضية المسجد وهو من تراب، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صبح تلك الليلة وهي ليلة 21. قال أبو سعيد الخدري: فلقد رأيت أثر الماء والطين على جبهته وأرنبة أنفه عليه الصلاة والسلام من ليلة 21. فكانت في تلك السنة كانت ليلة القدر ليلة 21. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن ليلة القدر على الصحيح متنقلة، ليست في ليلة بعينها، وإنما أخفيت على الناس ليجتهدوا، ونقلت في ليالي العشر الأخيرة من رمضان ليكون ذلك أنشط للعبادة وأدوم للطاعة في العشر كلها. فإذا من حكم الاعتكاف أن يتطلب الإنسان هذه الليلة العظيمة ليظفر بها، ليلة خير من ألف شهر. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أية ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي هذا أنه يشرع الإكثار من الدعاء في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فتنزل الملائكة بالخيرات والبركات وخزائن فضائل رب الأرض والسماوات، وتنزل الملائكة لرفع أعمال العباد من دعاء وصلاة وتلاوة وذكر وطاعات ونفقات وغير ذلك. ومن شؤون المعتكف أن يقبل على اعتكافه وأن يقبل على قلبه، يبحث في قلبه عن الخشوع، يبحث عن لذة العبادة، يبحث عن الطاعة، يستغفر من ذنوبه، يتفكر فيما أسلف وينظر لما قدم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقف مع نفسه يذكر الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا لم يكن عندك وقفة للحساب مع نفسك وأنت معتكف خالي في بيت من بيوت الله، فمتى تفرغ لنفسك حسابا تحاسب به هذه النفس التي كم أسرفت وكم ضيعت وكم فرطت وكم أذنبت وكم قصرت؟ فالمعتكف يجعل لنفسه وقتا لمحاسبة هذه النفس، الإكثار من الاستغفار والتوبة والذكر. ومن شؤون المعتكف أن يكون نشيطا في الطاعة، فإذا جاء وقت الفرائض كان من المسارعين، وإذا جاء وقت النوافل كان من المسابقين، يطرد عنه الكسل والخمول، يأخذ قسطه من الراحة، ويحتسب ذلك تقويا في طاعة الله سبحانه وتعالى، يتقوى بذلك على طاعة الله قال معاذ رضي الله تعالى عنه لأبي موسى وقد اجتمع في اليمن فتذاكر الصلاة، كم تصلي من الليل كم تصلي من الليل؟ قال أبو موسى أما أنا فأصلي كذا وكذا. قال معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فكان معاذ إذا نام له ساعة أو نحو ذلك يحتسب ذلك تقويا على الصلاة وعلى الوقت الآخر الذي يعبد الله عز وجل فيه. فهذا شيء يؤجر عليه العبد أن يحتسب في المباحات من نوم أو أكل أو شرب أو غير ذلك، يأجره الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهكذا أيضا من شؤون المعتكف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، ومن شؤون المعتكف المحافظة على المسجد الذي اعتكف فيه، فيجعل هذا المسجد أمانة عنده، يحافظ على هذا المسجد في كل ما يحافظ عليه من عدم ماذا إهماله في مسألة كذلك النظافة، أو كذلك أيضا في الاقتصاد في مسائل الماء أو الوضوء أو هكذا أيضا غير ذلك من الأشياء التي يراها المعتكف لائقة بمسلم كريم قدم بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى يتعبد الله عز وجل فيه. ومن شؤون المعتكف أيضا ومن آدابه أنه نعم يكون متواضعا لإخوانه المعتكفين، وهكذا أيضا باذلا ما يستطيعه لهم مما يتعاون معهم فيه على الطاعة، وهكذا أيضا يكون منضبطا بما في المعتكفين من توجيهات أو تنبيهات أو تعليمات في المصلحة العامة للمعتكفين والمعتكفات. فهذه آداب ينبغي أن نعنى بها جميعا وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. سائل يقول الدخول في المعتكف قبل غروب الشمس، يعني وقبل هذا الإخوة المعتكفون حفظهم الله من رجال ونساء، أن ينبغي أن يكون المعتكفون قبل صلاة الظهر بساعة مثلا يكونون قد قاموا وأخذوا وضوءهم وصلوا من الضحى وتسابقوا إلى الصف الأول، نعم، وقبلوا على العبادة والنشاط في ذلك، نعم، كما هو الحال اليوم ما شاء الله، يعني ما جاء ذلك الوقت إلا والإخوة قد أخذوا أماكنهم في الصف الأول. فهذا شيء يشجع عليه وشيء ينفعهم، وكذلك أيضا في صلاة العصر، وكذلك أيضا في صلاة القيام يكون قبل الوقت بساعة نصف ساعة، يصعد إلى المسجد ويأخذ مكانه من صف الصلاة، نعم، ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويذكر الله ويحذر المعتكف من أن يضيع وقته بكثرة كلام أو كثرة مزاح أو ضياع وقت أيضا بشيء لا ينفعه، فإن هذا من الغبن والخسارة. فالسائل يسأل يقول الدخول في المعتكف هل يكون قبل غروب الشمس؟ الجواب هذه مسألة ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، سنقرأها إن شاء الله منها بعد قليل. السؤال الثاني: هل المقصود بالمعتكف الخيمة التي في المسجد؟ وهل اتخاذ الخباء من السنة؟ الجواب: المعتكف هو المسجد كله، قال الله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. لكن اتخاذ الخباء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليكون أشد انعزالا أو أكثر تفرغا، ولينقطع عن النظر فيما هو خارج ذلك الخباء، وليقبل المعتكف شيئا من ملاحظ الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حيث لا يراه أحد، وهو يذكر الله ويصلي ويقرأ. نعم، لهذه المعاني شرعت الأخبية، وقد قدمنا فيما مضى الدرس الماضي أن المصلى الرجال هناك مجال لاتخاذ أخبئة في الدور الأول، وأما مصلى النساء وفقهن الله فإنه في التوسعة التي اعتكفنا فيها الأمر ماذا يضيق عن أن يتخذنا أخبئة. نعم، والحمد لله بلغنا أن النساء ترتبنا وترتبت أمورهن في التوسعة التي يعتكفن فيها، فنسأل الله التوفيق والسداد. فالله في الإقبال على الخير، إقبال على الطاعة وترك ما يعارض ذلك. وأما مسألة دخول المعتكف، متى يدخل المعتكف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه دخل المعتكف بعد صلاة الفجر، لكن هذا محمول على أنه، والله تعالى أعلم، محمول على أنه اعتكف من الليل بغروب الشمس، لأنه بغروب الشمس تبدأ ليلة 21. ثم لعله عليه الصلاة والسلام كان يقوم في المسجد، أخذ قسطه من القيام والإقبال على الطاعة، ثم بعد صلاة الفجر دخل معتكفه ليكمل الذكر أو ليصلي الضحى أو ليستريح ينام بعد الضحى. فدخول المعتكف الذي هو الخباء الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الفجر، ليس معناه أن الليلة التي قبلها لم يكن اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فإن الاعتكاف يبدأ من غروب شمس يوم 20 رمضان كما قدمناه في درس مضى. فإذا المعتكف يدخل بعد غروب الشمس، قبل غروب الشمس يدخل المسجد. ثم الخباء الذي هو فيه إذا دخله بعد صلاة الفجر، نعم، من تلك الليلة باعتبار أنه في تلك الليلة شغل بقيام أو شغل بذكر أو بتلاوة القرآن أو غير ذلك، فله ذلك. وإن دخله في الليل، دخل معتكفه، فله ذلك، والأمر فيه سعة، الأمر في ذلك سعة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما هو القول في عدم توجيه بعض مراحيض دورات المياه، نعم، أو إذا توجهت إلى القبلة؟ مراحيض دورات المياه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، نعم، لكن إذا كان الإنسان في البنيان فقد رخص جماعة من أهل العلم في أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها ببول أو غائط إذا كان في البنيان، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبد الله بن عمر، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته، مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. قال البخاري رحمه الله، اختار البخاري رحمه الله أن هذا إذا كان في البنيان، فالأمر في ذلك مختلف فيه بين الفقهاء. فلهذا من استقبل القبلة في البنيان فلا يدخل في عموم النهي، لا يدخل في عموم النهي لوجود ما يصرف عن الاستقبال، استقبال القبلة بغيط أو بول، وأن ذلك مخصوص في غير البنيان كما فهمه جماعة من أهل العلم منهم الإمام البخاري رحمه الله، وهو اختيار شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه. لكن إذا كان الأمر فيه سعة من أول الأمر فاجعل مرحاض دورة المياه من أول الأمر على غير القبلة، تخرج فيه من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ويكون أطمن لنفسك، يكون أطمن لنفسك. نعم. السؤال الأخير، يسأل السائل هل السكن أو قبل الأخير، هل السكن يعد من المسجد؟ إن قصدت السكن الأسفل فهو نعم في ضمن المسجد، في ضمن المسجد السكن، لأنه من المسجد، إنما قطع وحجز فقط ليرتاد لماذا بارك الله فيك، يكون فيه بعض من هم في المسجد. يقول هل يجوز للمعتكف أن يرد على الهاتف إن كان المتصل سيسأل عن بيع وشراء في بعض الأشياء؟ أما عقد البيع والشراء في المسجد فلا يصلح، وأما مسألة أنه اتصل وسأل عن شيء من أنواع البيع والشراء أو المباحات، فإن كان الإنسان يستطيع أن يؤخرها إلى ما بعد اعتكافه فهذا أفضل. وإذا أجاب كأن يتصل عليه شخص ويقول له مثلا بكم تبيعون السلعة الفلانية، فيقول له مثلا ب50,000 من دون أن يذهب عليه شيء من وقته، حيث الجواز جائز، جائز ذلك نعم، لكن إذا استطاع أنه يبتعد عن هذا الأمر ويقبل على العبادة فهذا خير. لكن إذا احتاج إلى أن يأمر بحاجته أو يكون في معتكفه ويتصل لولده ويقول له مر على مثلا فلان وخذ منه صرفه أو خذ منه كذا في أشياء يأمر به بحاجته ومنفعته، هذا لا بأس به نعم، ثم يقبله هو على ما ينفعه نعم. أما أن يظل بالهاتف وهو معتكف نعم كأنه في المكتب ويبيع ويشتري، اشتروا من كذا، خذوا من كذا، اذهبوا إلى كذا، والحسابات وانظروا، ويدير عمله كله في المسجد في مكان اعتكافه، هذا يذهب عليه خير كثير ويشغل عما جاء من أجله وهو الانقطاع للطاعة والعبادة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في درس العصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.